هذا هو الدرس الرابع عشر من دروس التفسير، وفيه الدرس العاشر والأخير مما ذكرته سورة البقرة عن بني إسرائيل. ويستغرق درس اليوم الآيات التي تبدأ من الآية الثانية والأربعين بعد المئة وتنتهي بنهاية الآية الثانية والخمسين بعد المئة من سورة البقرة. وهذه الآيات التي تبدأ بقوله سبحانه وتعالى وعز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وتنتهي بقوله سبحانه وتعالى وعز وجل: فاذكروني اذكركم واذكروني ولا تكفرون. هذه الآيات العشر خاصة بموضوع تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. وقد استمر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه يصلون بعد الهجرة قرابة 16 شهرا أو 17 شهرا على خلاف بين الرواة. تمر الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي متجها الى بيت المقدس. ثم تحكي الايات وتحكي كتب السيره وكتب الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ يقلب وجهه في السماء متطلعا الى ربه سبحانه وتعالى ان يغير القبله من بيت المقدس الى المسجد الحرام. وتقول الآيات في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. والحديث عن القبلة لم يبدأ من الآية 142 من سورة البقرة فقط، ولكن بدأت مقدمات لهذا الموضوع. ففي الآية 105 وما وليها من سورة البقرة حديث عن النسخ والتغيير وموقف اليهود وأهل الكتاب من النسخ والتغيير ورد القرآن الكريم عليهم في قوله سبحانه وتعالى في الآية 105: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير الى اخر الايات. فالله سبحانه وتعالى يرد على اليهود الذين هاجموا موضوع النسخ واسلوب النسخ وقالوا كيف يمكن ان يكون في دين من الاديان نسخ ومن الموضوعات التي نسخت موضوع القبلة. فالقبلة كانت اولا الى بيت المقدس ثم نسخت الى المسجد الحرام، ولهذا كان هذا الموضوع موضوع نقد من اليهود. وقد رد الله عليهم بقوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أما في الآية 124 من سورة البقرة والآيات التي وليتها فهي كلها آيات تتحدث عن إبراهيم عليه السلام وعن ولده عليه السلام إسماعيل وعن إقامة البيت الحرام ليكون قبلة وعن امر الله سبحانه وتعالى وعز وجل لابراهيم الخليل ولولده اسماعيل ان يقيم القواعد من البيت وان يطهراه للطائفين والقائمين والركع السجود. ففي الآية 124 يقول الله سبحانه وتعالى: واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ثم اجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهو في مكة. وكان من الممكن للرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ان يصلي متجها الى الكعبة وفي الوقت نفسه الى بيت المقدس. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع في الصلاة، يضع الكعبة أمامه وفي الوقت ذاته متجها ناحية بيت المقدس أو المسجد الأقصى، فكان يجمع بين القبلتين في وقت واحد. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يعد من الممكن الجمع بين القبلتين، بين الكعبة وبين المسجد الأقصى، لأن الكعبة صارت في ناحية والمسجد الأقصى صار في ناحية، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بتكليف من الله سبحانه وتعالى إلى المسجد الأقصى. لم يرد في القرآن الكريم نص التكليف الذي وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة إلى المسجد الأقصى، وهذا أسلوب معروف في القرآن الكريم أن هناك أوامر إلهامية وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعمل من الأعمال، وهذه الأوامر لم ترد في القرآن الكريم. كمثلا في غزوة بدر نجد أن الله سبحانه وتعالى في سورة الأمثال يقول: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فالله قد وعد نبيه إحدى الطائفتين، إما العير وإما النخيل. أين هذا الوعد؟ هذا الوعد لم يرد في القرآن الكريم على الإطلاق، ولا وجود له في القرآن الكريم. إذن هو وعد وجهه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق وحي لم يرد في القرآن الكريم. ومن هذا النوع أيضا أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة أن يتجه إلى المسجد الأقصى قبلة الأنبياء. فاتجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى وظل يصلي متجها إلى المسجد الأقصى كما قلت لكم 16 شهرا. لكن هناك تعلق للعرب بالكعبة، والرسول صلى الله عليه وسلم من ولد إبراهيم ومن ولد إسماعيل، وهو يريد أن يصلي متجها إلى الكعبة، لكن الرسول لا يستطيع أن يدعو ربه بهذا. كل ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقلب وجهه في السماء، مجرد تقليب الوجه في السماء، فهو لا يدعو ربه بأن يحول القبلة، ولكن يوجه وجهه إلى السماء في حيرة وتضرع وصمت يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا استجاب الله تضرع نبيه صلى الله عليه وسلم ونظراته إلى السماء ووجهه بدلا من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. فقال الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وتبدأ الآيات الكريمة من الآية 142 كما قلت لكم، وتنتهي بنهاية الآية 152، ونجد بدء الآيات هكذا. تقول الآية 142: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطرة. الآية الأولى تتحدث للنبي صلى الله عليه وسلم بمستقبل تحويل القبلة، فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه تحول من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. ولكن الله في الوقت نفسه يعد نبيه صلى الله عليه وسلم لحملة التشهير والإشاعات التي سيقوم بها اليهود. إن اليهود لم يسكتوا بعد أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى ويتجه إلى المسجد الحرام، بعد أن يترك قبلتهم ويتجه إلى قبلة إبراهيم وإسماعيل، لم يسكت اليهود على هذا، فيبدأون في شن حمل الدعاية واسعة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وضد هذا التصرف الذي قام به. لماذا لا يستقر هذا الرسول على قبلة واحدة؟ لماذا نراه أحيانا يتجه إلى المسجد الأقصى وأحيانا يتجه إلى الكعبة؟ إنه غير مستقر، إنه لا يستطيع أن يختار قبلة واحدة. الله سبحانه وتعالى يعد نبيه صلى الله عليه وسلم لحملة التشهيرات التي ستعلن بعد قليل، ولذلك يبدأ الأمر بقوله سبحانه: سيقول السفهاء. سيقول، والسين كما يقولون تفيد التسويف أو التماثل، تعطي فعل المضارع شيئا من التماثل وشيئا من التسويف، يعني بعد قليل سيتحدث له ويقولون هذا الكلام. وسمى الله سبحانه وتعالى اليهود السفهاء من الناس. وقد شرحت لكم السفه من قبل، وقلت لكم ان الجهل مراتب ثلاثه: هناك مرتبه الجهل البسيط، وهناك مرتبه الجهل المركب، وهناك مرتبه السفه. اما الجهل البسيط فهو ان يجهل الانسان ويعلم انه جاهل، واما الجهل المركب فهو ان يجهل الانسان ويجهل انه جاهل، واما السفه فهو ان يجهل الانسان ويجهل انه جاهل ثم يدافع عن هذا الجهل ويعتبره علما. الله سبحانه وتعالى يعتبر له من هذا الصنف. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم، ما الذي جعلهم يتركون القبلة التي كانوا عليها؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ وهنا يرد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء السفهاء ردا مفحما، ردا مقنعا في جملة واحدة حددت معنى القبلة عند المسلمين: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وهنا يجيب الاسلام او يجيب القرآن الكريم على سؤال يتردد في اذهان كثير من الذين يدعون الاسلام، الذين يذهبون الى الحجاز ويعودون يتساءلون: ما معنى الكعبة؟ لماذا الكعبة؟ ما هو سر توجهنا الى الكعبة؟ ما هو سر حجنا عند الكعبة؟ ان الكعبة احجار، ان هذه وثنية. ان يقف الناس ويتجهون الى الكعبة هذه وثنية، ان يذهب الناس الى الكعبة نفسها ثم يطوفون حولها اشواطا محددة هذه وثنية. فلماذا يدعون الاسلام الى هذه الوثنية؟ قال هذا الكلام بعض العائدين من الحجاز في اعوام مختلفة، وكتب هذا الكلام وسأل هذه الاسئلة بعض من يدعون الثقافة وبخاصة مثقفي هذا الزمان. ومثقفي هذا الزمان هم الصحفيون، الصحفيون هم المحظوظون في هذا الزمان برغم تفاهة فكرهم وتضحية فكرهم، لكنهم محظوظون جدا، يتكلمون فيسمع الناس، ويكتب الواحد منهم كلمة فيقرأها الناس أجمعون، لأن الصحيفة التي يكتب فيها تقطع مئات الآلاف من النسخ. قال بعض الصحفيين العائدين من الحجاز: لماذا الكعبة؟ إن هذا عمل وثني. ولو أن هؤلاء الناس نظروا في موضوع القبلة عند المسلمين وموضوع القبلة عند اليهود وعند النصارى لعرفوا الفرق. أما القبلة عند اليهود فإنها صخرة بيت المقدس. اليهود يتجهون إلى صخرة بيت المقدس، ويستحيل أن يبتعدوا عن صخرة بيت المقدس. ثم هم يريدون أن تكون النبوات من بعد موسى تتجه أيضا إلى صخرة بيت المقدس. فإذا ما أنزل الله شرعا أو دينا يطالب أتباعه بالابتعاد عن صخرة بيت المقدس اعتبروا هذا كفرا واعتبروه مروقا واعتبروه فسوقا. إذن فالعقلية اليهودية مرتبطة بصخرة بيت المقدس. أصبحت صخرة بيت المقدس عند اليهود صنما يعبد، لأنهم يعتبرون أنه تستحيل العبادة بعيدا عن هذه الصخرة وبعيدا عن الاتجاه إلى هذه الصخرة. ولذلك وقد الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تحول من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. النصارى يتجهون جهة المشرق دائما، جهة مولد المسيح. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن المكان الذي ولد فيه المسيح أنه مكان شرقية، يذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. هذا المكان الشرقي الذي ولد فيه المسيح اتخذه النصارى قبلة وأصروا عليه، وحينما حول المسلمون وجوههم إلى الكعبة بأمر الله اعتبروا هذا مروقا واعتبروه فسوقا أيضا. لكن موضوع القبلة في الإسلام نشأ هكذا. الرسول أولا يتجه إلى الكعبة والمسجد الأقصى معا، ثم لما يذهب إلى المدينة يتجه إلى المسجد الأقصى فقط 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم بعد هذا يحول عن المسجد الأقصى إلى الكعبة. كأن الله سبحانه وتعالى يقول له إنه لا تقديس للأمكنة ولا تقديس للأزمنة في حد ذاتها، كالمسجد الأقصى في حد ذاته كبناء لا قداسة فيه، والصخرة الموجودة هناك في حد ذاتها كأحجار لا قداسة فيها، والكعبة في حد ذاتها كأحجار لا قداسة فيها، والشرق في حد ذاته كمكان لا قداسة فيه، إنما المشرق والمغرب في يد الله، والزمان والمكان في يد الله، يطرفه كيف يشاء ويختاره كيف يشاء. إذا ليس المقصود الاتجاه إلى حجارة الكعبة، وإنما المقصود الاستجابة لنداء الله سبحانه وتعالى والاتجاه إلى وجهة معينة. ولذلك كانت إجابة الله سبحانه وتعالى على اليهود ومن على شاكلتهم قل لله المشرق والمغرب، فالمشرق لله والمغرب لله والمكان لله والزمان لله، وأن الذي يختار القبلة ويعلمها للناس هو الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن القبلة شعار أيها المسلمون، القبلة شعار ليست مجرد أحجار. كون المسلمين في كل مكان من أرض الله يتجمعون دوائر دوائر وحلقات من وراء حلقات حول بقعة معينة، وإن هذا الاتجاه نفسه يوحد مشاعر المسلمين حول وجهة معينة ويجعلهم يشعرون بأنهم مصطفون لاتجاه معين، وأن هذا الاتجاه يرفض أي دخيل وأي مستورد. فإذا كان المسلمون يؤمنون بمعنى القبلة هذا المظهر الشكلي، فإن على المسلمين أيضا أن يؤمنوا بمعنى القبلة النفسي وبمعنى القبلة الشعوري وبمعنى القبلة العقائدي وبمعنى القبلة العاطفي. فلا يكون المسلم مسلما يحترم القبلة إذا كان يستورد نسله وأفكاره ومبادئه وفلسفاته وكل هذا يستورده من الخارج. إن الله سبحانه وتعالى رفض منا أن نتجه إلى المسجد الأقصى وهو قبلة أنبياء، ورفض منا أن نتجه إلى المشرق وهو مولد عيسى عليه السلام، وأراد لنا أن نتجه إلى الكعبة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى في المظهر الخارجي أو في الشكل الخارجي رفض لنا أن نتجه إلى المسجد الأقصى أو نتجه إلى جهة المشرق فمن باب أولى، يرفض سبحانه وتعالى من المسلمين أن يتجهوا صوب البيت الأبيض أو أن يتجهوا صوب البيت الأحمر يستجلبون ويستوردون مبادئ ومثل وافكار وديانات وشرائع ونظريات وفلسفات. يستحيل هذا. اذا كان يرفض من المسلم ان يتجه الى المسجد الاقصى، فكيف يقبل من مسلم ان يصلي متجها الى البيت الابيض في امريكا او الى البيت الاخضر في الكرملين في روسيا؟ كيف يقبل الله من المسلمين هذا؟ واذا كانت هذه شكلية بسيطة كما يتصور البعض، فكيف يقبل الله من المسلمين ان يحسن مستواهم المعيشي او مستواهم الاجتماعي او مستواهم الاقتصادي او مستواهم السياسي او مستواهم الاستراتيجي او مستواهم الفلسفي على اساس تعديل مستورد من الغرب او تعديل مستورد من الشرق؟ بل ان المسلمين فعلوا ما هو ادهى وامر. فعل المسلمون في هذا الزمان اشياء يمدى لها الجبين. كبار المثقفين في البيئة الاسلامية يخرجون الى الخارج الى فرنسا بعد ان يحصل على العالمية من جامعة الازهر، يخرج الى فرنسا او الى المانيا، يخرج الى جامعاتهم. لماذا؟ شيء عجيب، شيء مضحك، مضحك جدا، ان يخرج الذين حصلوا على ارقى المجامع وعلى ارقى الشهادات عندنا يذهبون الى هناك لياتوا بدكتوراه في الشريعه الاسلاميه او في العقيده الاسلاميه، يتربون تحت احذيه الخواجات ليتعلموا الاسلام من اعداء الاسلام، يتعلمون في السربون الاسلام، يتعلمون في المانيا الاسلام، اعداء الاسلام يعلمون الاسلام. النتيجه معروفه، يعودون من هناك وامخاخهم قد عشت فيها العنكبوت وعشت فيها الخرافة وعشت فيها الضلال المبين. عادوا بلا رؤوس، عادوا بلا عقول، عادوا ينفثون في مجتمعنا سموم الزندقة وسموم الخبل وسموم الانتقاد لدين الله والخروج على دين الله وتأويل دين الله بما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ونسمع منهم ونستجيب لهم، وويل من يعترض، انه عائد من فرنسا معه دكتوراه من فرنسا، وهذا عائد من المانيا معه دكتوراه في الشريعه من المانيا، وهكذا خاب المسلمون وانحرفوا الى هذا الحد الذي نراه. لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ثم يقول الله للمسلمين: ان القبلة التي اخترتها لكم ليست جهة المشرق وليست جهة المسجد الاقصى، انها الكعبة التي بناها ابراهيم واسماعيل. وهذه الكعبة وسط، وسط في قلب الدنيا. وفعلا الكعبة وسط بين الشرق والغرب، بين الشمال والجنوب، وما زالت الكعبة وسط. الله يقول: كما اخترت لكم القبلة وسطا وانتم تتجمعون حولها حلقا حلقا، فكذلك جعلناكم امة وسطا، فكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. امة وسطا، هذه طبيعة هذه الامة. ووقف المفسرون عند كلمة الوسط. ما المقصود بالوسط؟ قال بعض المفسرين ان المقصود بالوسط هو الاعدل، فقوله تعالى: وكذلك جعلناكم امة وسطا اعدل الامم. وذهب بعض المفسرين الى ان الامة الاسلامية وسط في كل شيء، وسط في عقيدتها، وسط في شريعتها، وسط في اخلاقها، وسط في دينها، وسط بين الروحية والمادية، وسط بين الفردية والجماعية، وسط بين الإفراط والتفريط. هذه طبيعة هذه الأمة. وهنا سؤال: لماذا اختار الله هذه الأمة وسط، ولماذا لم يجعلها في الطرف الآخر؟ نحن نعلم أن الوسط هو خط وهمي بين غايتين، غاية دنيا وغاية عليا. فلماذا لم تترقى هذه الامة الى الغاية العليا لماذا لم يجعلها أمة عليا فلا تكون أمة الوسط؟ الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن الإنسان الذي يقف في الوسط يستطيع أن يدرك الطرفين. أنا إذا كنت واقفا في الوسط أستطيع أن أرى من في أقصى اليمين وأستطيع أن أرى من في أقصى الشمال، لكن إذا كنت في هذا الطرف في أقصى اليمين فإنني لا أستطيع أن أرى من في أقصى الشمال، وإذا كنت في أقصى الشمال فإنني لا أستطيع أن أرى من في أقصى اليمين. ولكي أكون شاهدا لابد أن أقف في الوسط لأرى الطرفين ولأجمع الغايتين، وعلى هذا الأساس جعل الله هذه الأمة أمة تقف في الوسط لتشهد على اليمين ولتشهد على اليسار. لا هي يمينية كما يتهمونها ولا هي يسارية كما يريدون أن يحكموا عليها. نحن نرفض اليمين ونرفض اليسار، نحن نرفض هذه التسميات التي تواضع عليها البشر، نحن نرفض هذه التسميات التي قامت عليها أمم وقامت عليها حكومات وبذل في سبيلها أموال تلو أموال. نحن نرفض كل هذه التسميات ونقبل التسمية التي وضعها الله لنا وهي الأمة الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه آية مخجلة أيها المسلمون. الله سبحانه وتعالى يقيمكم في العالم شهداء، نحن شهداء، هكذا شهداء بلا ثقافة بلا علم بلا حضارة بلا قوة بلا صحة، وهكذا تخلى المسلمون عن مرتبتهم التي وضعها الله في أيديهم وأسلموا الزمام للآخرين. أعطينا الزمام للآخرين، أعطينا العلم للآخرين، أعطينا الثقافة للآخرين، أعطينا الحضارة للآخرين، أعطينا الصحة للآخرين، وهكذا انهارت الأرض من تحت أقدامنا ولم نعد كما يريد الله لنا شهداء على الناس. لماذا نشهد؟ كنا سنشهد على الناس بعلمنا بثقافتنا بحضارتنا بقيمنا بديننا بخلقنا بمثلنا، كنا سنشهد بهذا، ولكننا تخلينا عن كل هذا ووقفنا مذهولين. ركب الحضارة يتقدم ونحن ساجدون تحت أقدام المتحضرين، وتكاد الأقدام تزحفنا وهي عابرة نحو المستقبل، ونحن وقوف مذهولون لا ندري ماذا نقول ولا في أي طريق نسير. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وهذه الشهادة تؤدى يوم القيامة. نلتقط معلوماتها في الدنيا ثم نفرغ هذه المعلومات يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين وتسأل الخلائق لماذا لم تقوموا بالإسلام، يسأل الشيوعيون لماذا لم تؤدوا الإسلام، يسأل معسكر الرأسمال لماذا لم تقوموا بالإسلام، يسأل أهل الكتاب لماذا لم تستجيبوا للإسلام، يسأل الوطنيون حيث كانوا لماذا لم تستجيبوا للإسلام، فيردون ويقولون ما علمنا شيئا عن الإسلام، كان الإسلام غريبا عنا، كان بعيدا عنا، كان ثقيلا لا نستطيع أن نقوم به. وهنا يقيمنا الله، يقيم الأمة الوسط، قوموا أيها الناس، هل بلغكم الإسلام؟ هل قمتم به؟ هل كان ثقيلا عليكم؟ هل كان مرا؟ هل كان متعبا؟ هل كان مجهدا؟ هل صحيح ان الاسلام سبب لكم الكبت والعقد والخوف والضيق؟ وتقوم الامة المسلمة، لا اقول اقوم انا، وتقومون انتم، فربما لا اقول انا ولا تقومون انتم من الشهداء، وانما يقوم الناس الذين قاموا بالاسلام، الذين نصروا الاسلام، يقفون امام ربهم ويقولون الكلمات الكبار. لا يا رب، كان الاسلام خفيفا، كان الاسلام واضحا، كان الاسلام طيبا، كان صلاح دنيانا واخرانا، استجبنا له وبلغناه يا رب، بلغنا هؤلاء، رفعنا صوتك، بلغنا اياتك، ولكنهم ما استجابوا، وهكذا نؤدي شهادتنا. ويقوم الرسول البشر صلى الله عليه وسلم وهو واحد من البشر يعيش في كل ظروف البشر، ياكل كما ياكل البشر، يمرض كما يمرض البشر، يتاجر كما يتاجر البشر، يعرق كما يعرق البشر، يتعب كما يتعب البشر، يموت كما يموت البشر، يقف هذا الرسول البشر يقول انا بشر مثلكم، يشهد علينا ويشهد على الدنيا كلها وعلى البشر اجمعين، ومع ذلك قمت بالشريعة التي بلغها الله لي، وأديت الأمانة التي ائتمنها الله علي، واقتطعت وأطقت مع أنني بشر مثلكم لا أتميز عليكم إلا بأنه يوحى إلي. وحتى الوحي كانت هذه المرتبة الخاصة بي قولا ثقيلا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وهنا يجيب الله سبحانه وتعالى على سؤال مقدر، هو ما هي الحكمة في أن يتبع المسلمون 16 شهرا أو 17 شهرا إلى المسجد الأقصى إذا كان في علم الله سبحانه أنه سيصرفهم عن المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، كما هو الداعي إلى أن يتوجهوا إلى المسجد الأقصى هذه الشهور 16 أو 17. وهنا يقول الله سبحانه إن المسجد الحرام كان قد تحول في نفوس المكيين والعرب إلى وثن يحبونه كثواب كتراث منقول لهم عن الآباء والأجداد، تعلقهم به تعلق وجداني مادي محسوس. وإذا فلا بد أن تتغير النظرة إلى هذا البيت، فليتجه 16 شهرا أو 17 شهرا إلى المسجد الأقصى حتى تهدأ نفوسهم وتنصرف عن البيت كوثن، ثم تعود اليه كقبلة امر الله بها. كانت هذه الشهور 16 التي اتجه المسلمون الى المسجد الاقصى تدريبا لقلوبهم وتدريبا لعواطفهم ان تنتقل من المحسوس الى المعنى، وان تنتقل من الوثن الى امر الله سبحانه. ولذلك شفيت النفوس في هذه الشهور وعادت الى المسجد الحرام بعد ان علمت ان الامر كله لله وان لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. ليس كل الناس تربوا في 16 شهرا، وإنما هناك نفوس ضاقت، وهناك قلوب اهتزت، وهناك كيانات تزلزلت، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وهنا يجيب الله سبحانه وتعالى على سؤال آخر، هو ما هو حب الناس الذين صلوا إلى المسجد الأقصى 16 شهرا؟ 16 شهر يصلون الى المسجد الاقصى، وتبين ان المسجد الاقصى قد الغي. اجتمع اليهود يتحدثون، قال كعب بن الاشرف ان كانت صلاتكم الى مسجد الاقصى خطا فان المسلمين الذين صلوا الى المسجد الاقصى لم تقبل صلاتهم. المسلمين اللي صلوا 16 شهر الى المسجد الاقصى وماتوا في اخر ذلك او في اثناء ذلك، هل تقبل الله صلاتهم؟ مستحيل، لانها كانت قبلة غلط. ورد الله سبحانه وتعالى على اليهود بقوله وما كان الله ليضيع ايمانكم. الله لم يضيع صلاة الذين صلوا متجهين الى المسجد الاقصى، ان الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم حولت القبلة والرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة. أدواره جبريل بعد أن صلى الركعة الثانية من صلاة الظهر لأن الله سبحانه استجاب تضرعه ولأن القبلة قد حولت من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، فاستدار الرسول في الصلاة واستدار المسلمون معه، وخرج المبشرون في طرقات المدينة كلما وجدوا أحدا يصلي إلى المسجد الأقصى نبهوه وقالوا له إن القبلة قد حولت إلى المسجد الحرام، فكان المسلمون يستديرون وهم في صلاتهم إلى المسجد الحرام اتباعا لأمر الله واستجابة لهذه الفرحة العظيمة التي شملتهم وهو الاتجاه إلى المسجد الحرام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترجاها. تولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. والعبارتان اللتان نريد أن نقف عندهما هو قوله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها. العبارة الثانية: إنك إذا لمن الظالمين. في الأول الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في حب ورحمة وحنان ليخرجه من حيرته، ليخرجه من الموقف الذي دعاه إلى تقليد وجهه في السماء، يقول له: فلنولينك قبلة ترضاها. منتهى الحب ومنتهى الرحمة. بعد أن عرفت القبلة وبعد أن عرفت الملة، سيقف حولك أهل الكتاب من يهود ونصارى يريدون أن يجروك إلى دياناتهم ويريدون أن يستقطبوك. احذر، إنك إن فعلت إنك إذا لمن الظالمين. وهنا نجد الخطاب قد تغير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرحمة والحنان إلى الصرامة والحزن. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بنا وحنانه علينا عرفنا كل شيء، شرح لنا الطريق، وضح لنا الصراط المستقيم، هذه رحمة. لكنه سبحانه وتعالى بلغنا بصرامة وحزن أن الذي يجتنب الصراط المستقيم أو يبتعد عنه هو ظالم لنفسه وهو من أصحاب الجحيم. وإذا كان الخطاب موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من باب أولى موجه إلى أفراد المسلمين: إنك إذا لمن الظالمين، إنكم إذا لمن الظالمين إن اتبعتم أهواء اليهود وإن اتبعتم أمراض النصارى. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني ناحية المسجد الحرام. وحيثما كنتم، في الخطاب الاول موجه الى الرسول وهذا الخطاب موجه الى الامة، وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الكلام موجه للرسول صلى الله عليه وسلم: ولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم يوجه الى المسلمين حيث كانوا من ارض الله، في اي مكان تكون فيه وتريد الصلاه توجه وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطره. كلام وجه المسلمين جميعا حيث كانوا من ارض الله وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم يقول الله لنبيه: وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم. الذين اوتوا الكتاب يعرفون ان الاسلام حق وموجود في كتبهم، هذا البشارات بالرسول موجودة في كتبهم، سواء في اسفار العهد القديم او في اسفار العهد الجديد، بشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالاسلام وبالقبلة التي يصلي اليها المسلمين. لكنهم حرفوا هذه البشارات ونقلوا الكلمة عن مواضعه، فلم يعد يفيد معنى البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن بقيت من اصابع التحريف عبارات تدل على هذا. ففي اسفار العهد القديم او ما يسمونه باسفار العهد القديم وهو التوراة، في سفر التثنية في الاصحاح 33، ان موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة قال عبارة، قال: جاء الرب من سيناء واستعلن في سعير وتلألأ في فاران. وتفسر اسفار العهد القديم واسفار العهد الجديد يعلمون ان هذه الاشارة الاولى الى موسى، والاشارة الثانية الى عيسى، لكنهم يسكتون عن الاشارة الثالثة، سكوت القبور. الاشارة الاولى واضح انها لموسى، جاء الرب من سيناء، معروف ان موسى عليه السلام كان في سيناء، واستعلن يعني ظهر او اشرق في سعير، وسعير مولد عيسى عليه السلام، فالناصرة من هذا الاقليم وولد فيه المسيح عليه السلام. بقيت فاران هي التي وقفوا عندها ورفضوا ان يقولوا كلمة الحق فيها، وموجود في اسفار العهد القديم ايضا في سفر التكوين في الاصحاح 21 بالنسبة لاسماعيل عليه السلام، انه كان في برية فاران. معروف اين عاش اسماعيل، ولا ينكر هذا اهل الكتاب، فيعلمون ان اسماعيل عاش في برية فاران يعني بلاد العرب. فاذا ما قال موسى عليه السلام في اخر حديثه او في اخر كلامه جاء الرب من سيناء واشرق في سعير او استعلن في سعير وتلألأ في فاران، اذا المقصود ان تلألؤ رسالة الله سيكون في فاران، واذا المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم. واسفار العهد القديم اشارت الى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم اشارة معقولة وواضحة. فاذا كانت رسالة عيسى قد اشرقت او استعلنت، فان رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لن تكون مجرد استعلان او اشراق، وانما تكون تمام وتلألؤ. ولذلك جاء التعبير عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بانها تلألؤ. فاذا كان الرب يعني رسالته قد جاءت من سيناء واستعلنت في سعير، فانها ستتلألأ وتشرق على الدنيا كلها من فاران، يعني من مكة، من جزيرة العرب. وهذا ما حدث فعلا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: هذه الأدلة معك التي تستطيع أن تقنع بها اليهود. ولا شك أن ما مضى من كلام الله سبحانه وتعالى فيه الأدلة المقنعة. لكن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تنتظر هدى اليهود. لا هذه الآيات ولا غيرها يؤثر في قلوب اليهود وقلوب بني إسرائيل. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب من يهود أو نصارى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب من يهود أو نصارى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. مهما جئت الذين أوتوا الكتاب بآيات وبدلائل وببراهين لم يستجيبوا لك. لماذا؟ لأن أهل الكتاب لا يرفضون الإسلام عن دليل ولكن عن كبرياء. الإنسان الذي يحدثك بالعقل وبالدليل تستطيع أن تأتيه بالبراهين وتستطيع أن تقنعه. لكن الإنسان الفوقدي المتكبر لا تستطيع ان تقنعه. فاليهود بلطجية العالم في القديم وفي الحديث وفي المستقبل وهم مستكبرون عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك اذا حاول الرسول ان يقنعهم بالايات فانهم لم يستجيبوا. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية لا تبعوا قبلتك. وليس المقصود جميع اهل الكتاب. فنحن نعلم ان هناك يهود اسلموا وهناك نصارى اسلموا واستجابوا وسمعوا ايات الله وهو الحق واستجابوا الحق ولكن المقصود جماعة منهم. لا يؤثر فيهم الدليل ولا تؤثر فيهم الايات ولا تؤثر فيهم البراهين. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك لم يتبعوا قبلتك. مصرين على البعض. والرسول ايضا مصر. وما انت بتابع قبلتهم. اذا هنا تعصب وهنا تعصب. هم متعصبون لقبلتهم. والرسول متعصب لقبلتهم. فهل تساوى الموضوع ابدا. هم تعصبوا ولكن بالباطل. وهو صلى الله عليه وسلم تعصب ولكن للحق. ومن هنا نعلم ان المسلمين مطالبون بالتعصب وانه وان التعصب ليس عيبا في حد ذاته انما يكون التعصب عيبا اذا كان للباطل. فانت تبحث المسلم عليه ان يبحث هل ما انت عليه هو الحق. الجواب نعم ما دمت على الحق فتمسك بالحق وتعصب للحق. تعصب يعني ايه؟ كن عصبية للحق. كن جنديا من جنود الحق. كن مدافعا عن الحق. افد الحق بحياتك. هذا هو منهجك. هذا هو اسلوبك. هذه رسالتك. اليهود تعصبوا لقبلتهم مع انها باطل لانها نسخت بنسخ الله تعالى. اما الرسول فهو متعصب الى قبلته لانها الحق الذي علمه الله. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ما بعضهم بتابع قبلة بعض. لو جئنا النصارى يستحيل ان يتبعوا قبلة اليهود مع العلم لانهم مؤمنون باسفار العهد القديم. واذا طبعوا الانجيل يطبعونه مع اسفار العهد القديم في كتاب واحد. ومع ذلك يستحيل ان يتبعوا قبلة اليهود. واليهود يستحيل ان يتبعوا قبلة النصارى. فاهل الكتاب فيما بينهم متجمعون في برد الاسلام وفي الوقت نفسه فيما بينهم متفرقون يضرب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ثم يحذر الله نبيا ان يميل الى طائفة من هذه الطوائف
ان يميل الى فرقة من هذه الفرق، ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. ثم يبين الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حقيقة اجرام اهل الكتاب، ويجمعهم بجريمة ما بعدها جريمة، فيقول له الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون محمدا ويعرفون انه على حق كما يعرفون ابناءهم. يعلم، اظن مفيش انسان يجهل ابنه، تعرف ابنك تماما. فهو يقول انهم يعرفون ان الرسول حق كما يعرف ابنه. اخذ عمر بن الخطاب هذه الآية وذهب الى يهودي اسلم، هو الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال له، تلا عليه الآية، الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، وقال له يا عبد الله بن سلام، هل صحيح انك كنت تعرف الرسول كما تعرف ابنك؟ قال لا، كنت اعرف الرسول اشد من معرفتي بابني، لان ابني ربما خانتني امه، اما محمد فما خان في التبليغ عن ربه. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. كثير من اهل الكتاب يكتم الحق في قلبه، يحرقه نارا في الدنيا والاخره وهو يعلم انه على الباطل، ويعلم ان ما كتمه الحق، وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. النداء موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، التعليم موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، والله يقول له لا تكونن من الممترين، يعني من المتشككين. هل الرسول يشك؟ حينما نزل قول الله تعالى فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، اجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا اشك ولا اسأل، انا لنا في شك ولا يسأل حد. ربنا يقول له فان كنت في شك فاسأل، قال له انا لا اشك ولا اسأل. فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، قال صلى الله عليه وسلم لا اشك ولا اسأل. هنا الله يقول له الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الكلام وجه للرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود به انا وانت. انا وانت احيانا يصاب الواحد منا بتبين في عقيدته، بتخلف في اتجاهه وفي طريقه، يتزلزل كيانه. نحن نعلم ان المسلمين لا يعلنون صراحة انهم يهود، يستحيل ان يعلن مسلم انه خرج من الاسلام الى اليهودية، ويستحيل ايضا واطمئنوا ان يخرج مسلم من الاسلام الى النصرانية، هذا لا يحدث وهذا لا يحدث. على الرغم من الاغراء، على الرغم من المال، على الرغم من النساء، على الرغم من المتاع، على الرغم من حبوب الهلوسة التي تعطى لكثير من الشباب لزلزلة يقينهم وعقيدتهم، ومع ذلك فنادر جدا ان يستجيب واحد لهذا الاغراء الا اذا كان قد فقد رسولته وفقد كرامته. هذا معروف، لكن هناك شيء نخاف منه على المسلمين، هو ان توضع الشكوك في اجنبتهم بالنسبة لعقائدهم، فيصبح لا هو مسلم ولا هو نصراني ولا هو يهودي ولا هو شيوعي ولا هو اي شيء، يصبح انسانا متزلزل الوجود. هذه هي النكبة، هذه هي الكارثة. ولذلك علم الله المسلمين الا يكونوا من المنكرين، ولا يكونوا من المتشككين، وان تكون عقيدتهم صلبة قوية متينة لا تتزلزل ولا تتزعزع ولا تتراجع. الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير. الله يقول انا اخترت لكم القبلة، هذا التوجه الحسي، تتوجه اليها توجها حسيا، لكن ليس هذا هو المقصود اولا واخيرا. انا اريد ان تتحد اتحادا نفسيا، انا الذي اخترت لكم القبلة هذا المظهر، اذا لابد ان تأخذوا كل شيء عني، لا تأخذوا عني القبلة فقط، انا الذي حددت لكم القبلة، فاتجهتم الى القبلة ليس هذا يكفي، ولكن اذا كنتم قد اخذتم القبلة عن الله وبتوجيه الله وبامر الله، فخذوا كل شيء عن الله سبحانه وتعالى وعز وجل، خذوا كل شيء عن الله، ليس القبلة فقط، القبلة الصلاة، العقيدة، الاخلاق، المجتمع، الاسرة، علاقتك بالسماء، علاقتك بالارض، كل هذا يكون عن الله سبحانه وتعالى، ولكل وجهة وموليها. الشيوعي الشيوعي وجهته ماركس ونظرية رأس المال، الرأسماليين رأسماليين، دعه يعمل دعه يمر، شعارهم دينهم، وانت ما شعارك ما دينك ما حياتك ما كيانك ما ماضيك ما حاضرك ما مستقبلك، انت مسؤول لابد ان تجيب. من انت؟ حينما اسأل شيوعي اعرف انه شيوعي، سيقول لي انا شيوعي، اقول له قال رسول الله محمد، سيبحث سيؤذ كتفيه، سيعتبرني مجنونا ما زلت اتحدث عن محمد، ما هذا الكلام؟ لكن انت حينما اقول لك كارل ماركس ستطعطي الرأس اعجابا بكارل ماركس، ستتشبث بكارل ماركس، بل ربما ذكرت لك اسماء ادول من كارل ماركس بالاف الدرجات، فربما كان كارل ماركس مفكرا على نحو من الانحاء، لكن اذا قلت لك مانسون او اي اسم من هذه الاسماء فانك ستعجب بها ايضا، انت على استعداد لان تعجب باي مخلوق، بل انني لا ادخر وسعا ولا اخجل ان اقول ان كثيرا من ذراري المسلمين درسوا ماركس وجان بول سارتر اكثر من دراستهم لمحمد، هذه حقيقه ليست مخجله او ينبغي ان تخجل بعض اصحاب النفوس الضئيله، كثيرون لا يعرفون شيئا عن محمد. يؤسفني جدا انني ذهبت الى احدى كليات الجامعه لنقي محاضره هناك، وتجيئوني مجموعه اسئله لارد عليها، من ضمن الاسئله ان يجيئني سؤال يقول كنت عرفت الموضوع وعنوان المحاضره كان قضايا للمناقشه، عرفت 10 قضايا للمناقشه، اللي كتب السؤال يقول لا هناك قضايا اهم من هذه القضايا، قضية وجود الله وقضية استثناء. قلت له انا غير متصور ان اذهب الى كلية من كليات الجامعة ثم اضطرب فيكم انكم لم تعرفوا بعد ان الله موجود، لسه ما عرفتش ان الله موجود، النهارده ما عرفتش، ثم قضية استثناء، ما كان انا وقضية استثناء، قضية استثناء التي شغلوا بها الدنيا كتاب الصحافة، الناس المحظوظين في مجتمعنا الذين يرفعون ويخفضون بدون حساب، يعزون ويذلون كما يشاءون، رفعوا قضية الاسلام جعلوها شغل الناس الشاغل في الوقت الذي لم نسمع احدا تكلم عن قضية الفلسطين، قضية الفلسطين تحت الاقدام، لكن قضية الاسلام فوق الاعمال لانها قضية عقائدية تهم الماركسية ايام ان كنا نمسح احذية الماركسيين تهم الماركسية، لكن قضية الفلسطين التي يسبح فيها المسلمون ويبصرون فهذا لا يهم ابدا في قليل ولا كثير، المهم ان تفرش قضية الاسلام بالمجلسات العريضة حتى يقول طالب في الجامعة والله اتكلمنا عن قضية الاسلام، طب يا اخي كنت تقول كلمنا عن قضية الفلسطين، تبقى منطقي مع دينك ومع واقعك ومع انسانيتك ومع عقائديتك ومع الارض اللي انت عاوز رجليك عليها، الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين، لابد ان يعرف المسلم اشياء كثيرة عن هويته، المسلم يعيش بلا بطاقة شخصية وهذه مشكلة، بطاقة شخصية مزورة يحملها في جيبك كتبها كاتب سجل المدني يقول له انك مسلم، لا ليست هذه البطاقة لا تساوي عند الله شيء، نحن نريد بطاقة شخصية وهوية شخصية تثبت حقيقة انك مسلم. مسلم في مظهرك، مسلم في مخبرك، مسلم في اتجاهك، مسلم في خطواتك على الارض. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولكل وجهة ووليها. اتركوا الناس يسيرون كما يسيرون، لكن انت حدد مسارك، حدد الصراط المستقيم الذي تسير عليه، اعلنوا للناس. لا تتخلف، لا تتميع، لا تجامل. اذا اعدت في مجتمع شيوعي تبقى شيوعي، اذا اعدت في مجتمع وجودي تبقى وجودي. لا، قل لهم انا مسلم. اذا جلست مع وجودي قل له انا مسلم، وعرفهم الفرق بينك وبينه. اذا جلست مع الشيوعي قل له انا مسلم. لا تجامل، لا تداهم، لا تتميع، لا ترقص على الحبلين، لا ترقص على السلم، هذا كله نفاق. ولكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات. وانت في هذا السباق الى الخير، ليس الى المداهنة ولا الى النفاق، لا بد ان تذكر حقيقة الكون الكبرى. ان حقيقة الكون الكبرى واضحة في انك مهما طال بك السعي، ومهما طال بك الجهاد، ومهما طال بك الجهد، ومهما طال بك التسابق، الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. سترجعون الى الله جميعا وستقفون امام الله جميعا. وقتها لا تستطيع ان تضيع المواقف، وقتها لا تستطيع ان ترقع لسانك بالف الف رقعة، لكل رقعة انتماء معين، لا تستطيع. وهنا يعود الله الى نبيه صلى الله عليه وسلم مرة اخرى ليذكره بموضوع القبلة. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وانه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واذكروني ولا تكفرون لئلا يكون للناس عليكم حجة. تجي الى المسجد الحرام، اعلنها. عيب عليك ان تتجه الى المسجد الحرام وخلفياتك كلها تطوف في روسيا او تطوف في امريكا. ان المسجد الحرام هنا، قلبك هنا، عقلك هنا، كيانك هنا، اتجاهك كله محمد هنا. الله امرك ان تكون هنا. لا بد ان تعيها، لا بد ان يعي المسلمون معنى القبلة، وان يعي المسلمون معنى القبلة الواحدة. ولماذا لم تكن القبلة اكثر من واحدة؟ لا بد ان يعي هذا المسلمون هذا المعنى، قبلة واحدة، امام واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، صف واحد يقف فيه المسلمون اجمعون، رب واحد هو الذي يشرع لهذه الامة ويأتيها طريقها، كتاب واحد هو الذي يشرح لهذه الامة طريقها، ولا شيء غير هذا لئلا يكون للناس عليكم حجة. حتى تسلموا الافواه يعرفونكم، يعرفون منهجكم، لكن الظالمون لا يسكتون الا الذين ظلموا منهم. ما هو موقفنا من الظالمين؟ انا اعلم ان هناك بعض الناس تعتز فرائصهم فرقا من الظالمين، واعلم ان كثيرا من الناس يخافون حتى من الكلام الذي اقوله الان، ينظرون الي نظرة اشفاق. لماذا هذا؟ لماذا لا يمالئ في كلامه؟ لماذا لا يكون كلامه عاديا يحمل على كل وجه؟ عيبنا، عيب خطبائنا، عيب كتابنا، عيب مفكرينا، ان كل ما قالوه وكل ما كتبوه كلام يحتمل كل وجه الا الاسلام. كلام تحمله على اي وجه تجعله الشيوعي ممكن ينشي. سمعت محاضرة من احد المتحدثين الرسميين الدينيين في احدى كليات الجامعة ايضا، اخذ يتحدث اكثر من ساعتين، ما جاء لله بآية ولا لرسوله بحديث. قلت لاحد الذين رافقوني الى هذه المحاضرة وكنت قد تحدثت قبله، قلت له هذا الكلام من الممكن ان يوقع عليه باي انذار؟ اي انسان يستطيع ان يوقع هذا الكلام سواء كان مسلما او كان من اي دين اخر؟ انه ليس فيه لون الاسلام ولا طعم الاسلام ولا رائحة الاسلام. ان تتكلم كمسلم لا بد ان تقول كلمة الله، والا فلك مقر وهو ان تسكت ولا تنطق الى الابد. لئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. لا تخشوا الناس، لا تخف احد، خف الله الذي خلق الناس وبيده نواصي العباد، ان شاء ابقاهم وان شاء افناهم، وعمر الدنيا التي تخافها قصير، ايام وتنقضي، الى الله مرجعكم جميعا فلا تخشوهم واخشوني. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ثلاثة اسباب لتحويل القبلة. السبب الاول لئلا يكون للناس عليكم حجة. السبب الثاني لأتم نعمتي عليكم. السبب الثالث لعلكم تهتدون. لئلا يكون للناس عليكم حجة، نحن اعلنا شعارنا، هذه القبلة، هذه القبلة شعارنا اعلناه، يعرفه العالم كله، يعرفه العالم كله، الذي يعتب علينا في كلامنا فليعتب علينا اساسا في الاتجاه الى القبلة، ننصرف عن القبلة، لكن نحن نتجه الى قبلة غير قبلتهم. هم يعلنون هذا، مهما داهمتهم يعلنون، مهما جاملتهم يعلمون، فلا انت تتجه الى المسجد الاقصى، ولا انت تتجه الى المشرق الى موج المسيح، وانما انت تتجه الى قبلة الخليل والزبيع ومحمد عليه الصلاة والسلام. وفي الوقت نفسه العلة الثانية ولأتم نعمتي عليكم. العرب هم اعرف الناس بهذه الايات. حينما نزلت هذه الايات كان العرب يعرفون مركزهم تماما. كانوا في ظلمات قاسية، كانوا في جاهلية عمياء، كانوا في ضلالة وبهيمية وغموض، فهداهم الله بالاسلام الى النور، الى الاسلام، الى الحق، الى الخير. الله يقول له انتم خرجتم من منطقة الظلمة الى منطقة النور. لا يكفي ان يخرج الانسان وحده من منطقة الظلمة الى منطقة النور، ان الاسلام لا يتخاطب مع الانسان المفرد، انما يتخاطب مع الجماعة. بعد ان انتقل الانسان المفرد من الظلمة الى النور، هنا لا بد في منطقة النور ان تتكون الجماعة الاسلامية. لا بد ان تتكون الجماعة الاسلامية. جماعة بلا شعار لا قيمة لها، جماعة بلا قبلة لا قيمة لها. وهنا لا بد ان يكون الشعار، ولا بد ان تكون القبلة التي تتحد عليها الوجوه. وهذه هي تمام نعمة الله ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. اخترت لكم انا الشعار. العالم اليوم يبحث عن شعار، شعارات كثيرة، شعارات مختلفة، شعارات ملتوية، شعارات متنابدة، شعارات متخاصمة، شعارات متقاطعة، شعارات يمسح بعضها بعضا ويذل بعضها بعضا، شعارات كثيرة في العالم. تستورد الشعارات كل يوم، شعارات روسية، شعارات امريكية، شعارات يهودية، شعارات بوذية، زرادشتية، برامية، شعارات لا تنتهي، سيل شارف ركام من الشعارات. ولعلكم تهتدون وسط هذه الشعارات. نحن لانفسنا لا نستطيع ان نهتدي، بدليل ان عمر الفلسفات كله لم يستطع ان يهتدي الى شيء، لم يستطع ان يحل اسئلته الثلاثه، من اين والى اين ولماذا، لم يستطع ان يحل اسئلته. وشعارات العالم لم تتخذ حتى اليوم برغم عقدة الامم وبرغم عيشة الامم وبرغم وثيقة حقوق الانسان وبرغم الثورات المتكررة في فرنسا او انجلترا او امريكا او روسيا. كل هذه الثورات لم تستطع ان تحدد الشعار، لكن الذي اختار الشعار يحدد الشعار قبل ان يثور او تثور امم العالم وامم العالم في نوم وحماسيه وبربريه. الذي اختار الشعار هو الله سبحانه وتعالى، ولعلكم تهتدون. اختار لكم القبله فقط؟ لا. ما قيمه القبله؟ قلنا ان القبله احزاب، لكن الذي هداكم الى القبله هو الذي هداكم الهدايه الاعظم. اختار لكم النبي الامي الخاتم كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذه الاية تشير الى العلاقة بين القبلة وابراهيم. هل تذكرون؟ هل تذكرون اننا تحدثنا من قبل عن دعاء ابراهيم وقولة النبي صلى الله عليه وسلم انا دعوة ابراهيم، انا دعوة ابراهيم التي مرت في ربع وإخترة، حيث يقول ابراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. نفس الدعوة تنقل هنا بالحرف كأن الله يشير الى انه تقبل دعوة ابراهيم واستجابها وارسل اليكم الرسول النبي الامي الذي يعيش في ظلال الكعبة كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهنا يختم الموضوع بالحكمة كلها. ما المقصود من هذا كله؟ ما المقصود من الكتلة؟ ما المقصود من الرسالة؟ ما المقصود من صراع الديانات؟ ما المقصود من هذا كله؟ فاذكروني اذكركم واذكروني ولا تذكرون. هذا هو المقصود، ان نذكر الله. كيف نذكر الله؟ كيف نذكر الله؟ الله يقول الانسان الضعيف انا، والانسان الضعيف انت الذي يعيش على الارض الضعيفة على هذا الكوكب البائس المسكين الفقير. يقول الله لك انت، ويقول لي اذكرني وانت تافه وضعيف وحقير على ارض تافهه وحقيره وضعيفه. اذكرك. من انت ومن انا يا رب؟ انا مخلوق وهو خالق. انا اعيش على ارض لو كانت تجن عند الله جناح بعوضه ما ثقى كافرا منها جرعه ماء. وهي فعلا في وسط الخضم الكوني لا تساوي شيئا، في وسط مذرات الكون وسموته ونيازكه وسوره وعوالمه لا تساوي شيئا للذين درسوا علم الفلك. ولعلكم تعلمون من اختيار القبلة ان الاسلام هو اول من علم الناس الفلك، لان كل القبلة في الوسط في الارض ضروري المسلمين يدركوا الفلك ليخوضوا القبلة باتجاهاته. الله الخالق يقول لك اذكرني وانت صغير في ارض صغيرة، اذكرك وانا الكبير العظيم في الكون كله، فاذكروني اذكركم. كيف نذكره؟ تطور بعض البله والمعاكير ان ذكر الله هو ان يسيروا في الشوارع في جوضاء مخلة مملة يتراقصون على رنات الدفوق وانات الناس معهم بوارق واعلام زرقاء وخضراء يسيرون في الشوارع يتراقصون. تسألهم هذا ماذا؟ تقول ذكر. انظر الى ذكرهم، رقص على نغم لا الرقص ذكر ولا الانغام تذكير. عمر ما كان الرقص هنا ذكر، ولو كان هذا لجئنا بالمتخصصين في الغناء ليذكروا لنا. ما نجيبش ناس شوف صوت المشاهد، نجيب ناس على الاقل صوتهم جميل يذكرنا، نجيب كبار المطربين والمطربات من الاحياء والاموات والقبور، انما نجيب شويه ناس يطيعوا ضوضاء وشغب. مش معقول. ما هكذا يذكر الله، انما ذكر الله هو احلال حلاله وتحريم حرامه والايمان بكتابه وتلاوة هذا الكتاب وتعلم هذا الكتاب وان تسير في ارض الله على وفق نظام الله.
بهذا الاسلوب تذكر الله. لان الفكر ضد النسيان، تذكر الله يعني تفتكر الله. هل يمكن للراقص في الشوارع عند السيدة او الحسين هل هذا يذكر الله؟ مستحيل. مهما اخذ هذا الذكر زخرفا وزيا وايده رجال لهم صفات معينة او لهم قبول معين وظهور معين لدى المجتمع، مهما كانت كراسيهم عالية ومهما كانت وظائفهم عالية ومهما كانت درجاتهم العلمية مجتلبة من اليمين او الشمال، فكل هذا لا يؤثر فينا ولا يجوز طهارة منا. فاذكروني اذكركم، يذكركم الله اذكروه بالاسلوب المهذب بالاسلوب المؤدب بالاسلوب الذي امر به، واذكروني ولا تكفرون حتى اعطيكم النعم، اذكروني على اعظم النعم وهي نعمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه اعظم النعم علينا ان انعم الله علينا بهذا النبي الكريم، دعوة ابراهيم عليه السلام الذي دعا به، فهذه نعمة كبيرة نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، ونشكر الله ان هدانا للقبلة ونقوم بواجب النعمة. الشكر ان تقوم بواجب النعمة مش زي بعض الناس ان هو عمال يرفع الارض ياخد البيت ويحطه على بلاده، لا يتصور ان هذا شكر ابدا. مش شكر اللي يعمل انك تبوس ايده في الدم، زي ما يطلع الخطيب على المنبر يقول لهم الحمد لله في الكل بيبوس ايده ظهره يموت، ابدا ليس هذا اسلوب. لا انت يعني لما بوس ايده شكرت الله، لا يعني لما بوس الرغيف شكرت نعمه الرغيف، ابدا. شكر النعمه ان تستغلها فيما خلقت لها، ده شكر النعم. مش لو تبص ايدك وتبص دماغك وتبص مش عارف ايه، ما في بتهاب تبص لقمة العيش، لا اشكر الله على نعمة الخبز على نعمة الرزق، دعه في مكانه كله في حله، يعطيه للفقراء والمساكين ما تضيعوش. سألت تشرب حشيش ولا دخان؟ تلطيش الحشيش والدخان وبعد لما تقع عليه بتاع ايه تبص وتحطها على دماغك، هل هذا شكر للنعمة؟ ان هذا هو الكفر.